بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال البحث والكلام في الأمر الثاني عشر حول استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بعدما تبين ما هو تحرير محل النزاع، وأن محل النزاع هو ما إذا استعمل اللفظ في أكثر من معنى بحيث يكون هذا الاستعمال مرادا في كل معنى على نحو المطابقة والاستقلال، كأنه لم يستعمل إلا فيه وليس المراد منه لا الكل بأجزائه ولا الجامع بمصادقه ولا الطبيعة نحو البدن. وبعد أن تم عرض دليل المصنف رحمة الله تعالى عليه على عدم جواز هذا الاستعمال عقلا، وقد انطلق للدلالة على ذلك من مبنى الفنائية أو المرآتية التامة كما ذكرت البارحة، بحيث إن هذا الفناء يصل إلى مرحلة أو وصل إلى مرحلة يسري فيه قبح المعنى إلى اللفظ وحسن المعنى إلى اللفظ. وبما أنه حصل هذا الفناء، فإذا استعمل اللفظ في معنى فإنه يفنى فيه، فإذا فني فيه فكيف يستعمل الفاني في استعمال أو في معنى آخر؟ وهو ما يعبر عنه أيضا بعبارة أخرى، ما بأنه إذا استعمل في المعنى الأول يكون هناك لحاظ فان، فإذا فني هذا اللحاظ في الوجه الأول كيف يمكن إرادة معنى آخر مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه في المعنى الأول؟ وهل يمكن أن يكون هناك لحاظان لمعنيين في نفس الاستعمال في نفس الآن؟ هذا مستحيل. ذكرت أن النقاش للشيخ الأخند، أو على ما قاله الشيخ الأخند، انطلق من كثير من الأصوليين من الوقوع، وقد أتوا ب أشعار ونصوص عديدة استعمل فيها اللفظ في أكثر من معنى، والوقوع هو خير دليل على الإمكان. يعني حتى ما يناقشوا الأمر في دائرة الإمكان، هم ذكروا ما وقع فيه الاستعمال، فإذا كان قد وقع فالوقوع فرع الإمكان. هلأ الشيخ الأخند رحمة الله تعالى عليه من المعروف، يعني بدون ما يقولها، لأنه هذا النقاش مش موجود هلأ بنص الكفاية، ما هو ما عنده مشكلة الشيخ الأخند مما عرض مما قيل بأنه قد وقع. هو عنده مشكلة أن يكون ما قيل بأنه قد وقع هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى بالتقييدات التي ذكرها، يعني بأن يكون اللفظ استعمل في المعنى الأول كأنه لم يستعمل إلا فيه، واستعمل في المعنى الثاني كأنه لم يستعمل إلا فيه بالمطابقة في آن واحد. هذه القيودات اللي ذكرها، عنده مشكلة في هذا. أما أن يكون هناك أبيات من الشعر، أو أن يكون هناك أبيات من الشعر، أو يكون هناك نثر من الكلام فيه استعمال، ولكن هذا الاستعمال قد يوجه بغير ما قاله الشيخ الأخند. إذا كان هناك أبيات أو نثر قيل بأنه قد استعمل فيه اللفظ في أكثر من معنى، الشيخ الأخند يقول بأني أقول بأنه لا، في هذه الأبيات في هذا النثر لم يستعمل اللفظ في أكثر من معنى، كل ما هنالك أنه أتي بذلك على سبيل الانضمام والاجتماع، نظير ألفاظ المركبات. هذا ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذا على سبيل استعمال اللفظ وإرادة هذه المعاني على سبيل بأنها معاني قد انضمت إلى بعضها البعض واجتمعت، وإذا حسنه الطبع فهو مجاز. يعني كما نستعمل الألفاظ المركبة التي تدل على الأجزاء، هنا استعمل لفظ عين، رأيت عينا، ودل على أربعة معان على نحو الأجزاء، أنه يراد هذا وهذا وهذا وهذا، وهذا غير ما قاله في قضية استعمال لفظ في أكثر من معنى. وبعبارة أخرى الشيخ الأخوان بيقول أنه يعني روحه، روح مطلبه تقول أنه ما ذكر بأنه واقع شو مش قاري، بس هو يقول هذا الذي ذكر بأنه واقع ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى في الدائرة التي ذكرتها، وإنما لابد من فهمه فهما آخر، والفهم الآخر قد يكون أنه استعمل على سبيل الانضمام والاجتماع، نظير ألفاظ المركبات. يعني النقاش بيكون في توجيه ما ذكر، وليس ما ذكر يمثل نقدا على ما ذكر. هذا النقاش بما ذكر في أمثلة الوقوع. بعد أن استعرض طبعا هذا الكلام، قلت ما ذكره الشيخ الأخوان، مع أنه هذا أخذ يعني حيزا عند الأصوليين في مناقشة قضية الإمكان. الشيخ الأخوان رحمة الله تعالى عليه بعد أن بيّن الاستحالة العقلية أراد أن يبين أنه لولا هذه الاستحالة العقلية فلا يوجد أي دليل على عدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى في أي حال. الاستحالة هي التي تمنع الاستعمال في أكثر من معنى في أي حالة، سواء في المفرد الحقيقي أو المجازي أو التثنية أو الجمع. الذي يمنع هو فقط ما ذكرت، أما ما ذكر أو ذكر الآخرون فلا يشكل دليلا. فلذلك هو أراد أن يناقش الغير على قاعدة الدليل، وفي بعض الحالات على قاعدة النتيجة أيضا. يعني قد يتفق مع الغير في النتيجة ولكن يختلف معه في الدليل. هو عنده لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى بدليل استحالة. البعض قال لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بس مش بدليل استحالة، بدليل آخر بدون إيش. هو بيقول بدون دليل استحالة ما في دليل. البعض فصل أيضا يريد أن يناقشه. من أراد أن يناقشه؟ هو ذكر قولين. القول الأول هو لصاحب القوانين المحقق الكمي قدس الله نفسه، هو يقول كما يقول الشيخ الأخوند، لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقا، سواء في المفرد الحقيقي أو المجازي أو التثنية أو الجمع. نفس يقول الشيخ الأخوند، ولكن دليله يختلف عن دليل الشيخ الأخوند. أراد أن يناقشه في دليله وليس في نتيجته، لأنه متوافق معه في النتيجة. دليل صاحب القوانين يقول إن الوضع كما نقل الشيخ الأخوند، إن الوضع تحقق في حال وحدة المعنى. الوضع حينما وضع الواضع لفظ عين، وضعها للدامعة في حال وحدة المعنى، يعني معنى واحد وضعها. الواضع حينما وضع لفظ عين للنابعة وضعها لمعنى واحد، حينما وضعها للفضة وضعها لمعنى واحد. يعني حينما وضع الواضع اللفظة وضع اللفظة لمعنى واحد، يعني وضع اللفظ في حال وحدة المعنى. ما عم بيقول هون إن الوحدة قيد من المعنى، حال الوضع كان معنى واحد. تذكروا سابقا بنقاش المعنى الحرفي إنه هل اللي حاض جزء المعنى أو لا؟ هون ما عم يحكي جزء المعنى، عم بقول الواضع حينما وضع اللفظ للمعنى كان المعنى واحدا، وهذا واضح. وبما أن اللغة توقيفية فلا يجوز أن نتجاوز هذا الوضع في حال الوحدة بأي صورة من الصور. هو وضع عين لمعنى واحد. طب فيك تقول ثم وضع عين لمعنى واحد، فيك تقول ثم وضع عين لمعنى واحد، بس هو في كل وضع وضع لفظ لمعنى واحد، فلا يجوز لك أن تخالف الواضع وأن تستعمل اللفظ في أكثر من معنى، لأن اللغة توقيفية ولا يجوز أن نتجاوز هذا الوضع. هذا ما ذكره المحقق القمي على حسب ما نقله الشيخ الأخوند. أنا بقول لكم ليش عمول على حسب ما نقله. الشيخ الأخوند أراد أن يناقش صاحب القوانين. من أي زاوية يريد أن يناقشه؟ هاي لازم تعرفوها، لأنه نفس الزاوية تم النقاش فيها سابقا أو منها سابقا. وناقشه أنه أنت حينما تقول أنه يجب اتباع الواضع، لا يجوز الخروج عما وضعه الواضع، يعني تقول بأنه الوحدة هي شرط في الاستعمال، لأن الواضع وضع في حال الوحدة. أقول لك متى يجب أن نتبع الواضع؟ خلينا نحصلهم، وهذا المعنى قد مر سابقا، هذا المطلب قد مر سابقا، أنه يجب أن نتبع الواضع بثلاث حالات. الحالة الأولى عند شرطيته في الموضوع أي اللفظ، يعني حينما يقول لك أنه حينما تريد أن تستعمل مادة الضرب في الزمن الماضي تقول ضارب على وزن فعل، وحينما تريد أن تستعمل اللفظ فيما يدل على التجدد والحالية أو الاستقبالية تقول على وزن يفعلوا أو يفعلوا يضربوا. هذا يجب أن يتبع الوضع فيه. وضعه بيحدد أنه ضرب فعل للفعل الماضي ويضربوا للمضارع، هو بيحددها. الثاني، المورد الثاني الذي يجب اتباع الواضع فيه هو عند شرطيته في الموضوع له، يعني المعنى. تذكروا سابقا ذكرت مثال لها، انه مثلا له حق يقول انه اذا كنت واقف ويعني تحقق الهيئة المعهودة بتقول جلسة، إذا كنت نايم وتحقق نفس الهيئة بتقول قعدة، له حق. قول القعود هو الهيئة المعروفة عن استلقاء، والجلوس هو الهيئة المعروفة عن قيام، له حق. هذا معنى. المورد الثالث الذي يجب فيه اتباع الوضع هو شرط الوضع، شرط العلقة الوضعية. هاي الشيخ الأخوند ذكرها، ذكر أنه بالنسبة للفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي هو شرط في الوضع، شرط في العلقة الوضعية، يعني اعتبر أن شرطية الآلية وشرطية الاستقلال هي شرطية في العلقة الوضعية، ولا ما كانت مطروحة سابقا هذه المسألة على هذا النحو، بس هو اعتبرها. متى لا يجب أن نتبع الواضع؟ حين الاستعمال. أما إذا كان الأمر يرجع إلى الموضوع اللفظ، وإذا كان يرجع إلى الموضوع له المعنى، وإذا يرجع إلى الوضع العلقة الوضعية، هنا يجب اتباعه. من هذا المنطلق يقول الأخوند لصاحب القوانين، يقول له المورد الذي تتفضل به بأنه لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى لأجله، وهو أن الواضح حينما وضع حال الوحدة، هذا لا يرجع لا إلى الموضوع ولا إلى الموضوع له ولا إلى الوضع، إذن لا يجب اتباعه. يجب اتباعه بهذه ثلاث موارد، وعم يعطي قياس. يجب عم بيعطي شيء بتقيس عليه يجب اتباعه في ثلاث موارد. المورد الذي ذكرته يا صاحب القوانين ليس من هذه الموارد الثلاثة، إذن لا يجب اتباعه. هذا النقاش الواضح. لذلك يقول فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أو غيره في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز، لأنه دليل عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى هو دليل ينطبق على المعنيين الحقيقيين وعلى المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وعلى المثنى وعلى الجمع، على الكل ينطبق نفس الدليل، لا يجوز استعمال اللفظ في المعنى بسبب ما تقدم مما ينطبق على الجميع. ولولا امتناعه عقلا فلا وجه لعدم جوازه. طيب من قال بعدم الجواز بدليل آخر؟ قال صاحب القوانين. ماذا قال؟ هلا بدي أعرض له دليله. فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع. هلا فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع، هو شو عم بيقول؟ طبعا ما بيقول صاحب القوانين، هو هون عم بيقول مطلب هلا بدنا نستفيد منه للنقاش الثاني، بس هو وضعه هون للارتباط في يعني في هذا المطلب يعني ارتباطه بين صاحب القوانين وصاحب المعالم. هو مسألة الوحدة يا بتكون هي حال الوضع يا بتكون جزء من الموضوع له. الوحدة إذا كانت جزءا من المعنى الموضوع له فهذا الأمر محال بحسب ما تقدم سابقا في نقاش المعنى الحرفي. بالمعنى الحرفي إذا تذكروا سابقا قال مستحيل أن يكون اللحاظ جزءا من المعنى الموضوع له، يستحيل أن يكون اللحاظ جزء من المعنى الموضوع له. ليش مستحيل؟ ما ذكر سابقا أنه أولا يلزم اجتماع لحاظين لا نجدهما وجدانا، وثانيا أنه إن استعملنا فلا بد من التجريد لأن ما يكون جزءه عقليا لا بد أن تجرده حين الاستعمال، مع أننا نجد بأننا نستعمل ويطبق ما نقوله مثل سر من البصرة من دون حالة التجريد. نفس الكلام هنا يقوله في اعتبار الوحدة، يعني اعتبار الوحدة بقول ما معنى اعتبار الوحدة؟ يعني فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له، هل اعتبار الوحدة في الموضوع له هو الوحدة الخارجية؟ والأكيد لا، مش الوحدة الخارجية، لأن الوحدة الخارجية لا بتقرب ولا بتبعد بهالمسألة هاي. يعني الوحدة الخارجية شو الوحدة الخارجية؟ يعني هذا الكتاب مثلا يكون واحدا في الخارج، ماذا لا يقرب ولا يبعد، يعني هذا لا يؤثر أصلا على المطلب. فالوحدة حينما نقول بأنها جزء من المعنى الموضوع له أي وحدة تكون وحدة لحاظية مش الوحدة الخارجية. فإذا كانت الوحدة اللحاظية رجعنا للحاظ، يعني أنت هنا تلاحظ الوحدة، يعني اجتمع لحاظان على ملحوظ واحد وهذا لا نجده وجدانا، ومعنى ذلك بما أن اللحاظ هو أمر عقلي لابد من تجريده مع أنه لا نجد أنفسنا نجرد، فإذا الوحدة اللحاظية لا يصح أن تكون جزءا من المعنى الموضوع له. فإذا كان صاحب القوانين عم يتحدث وهو كذلك، يعني صاحب القوانين ما عم يدعي دعوة ثانية، فهو شو عم يحكي؟ عم يحكي عن الوحدة مقصوده أنه حينما وضع الواضع اللفظة وضعه حال كون المعنى واحدا، هيك عم يحكي صاحب القوانين، ما عم يحكي عن الوحدة اللي هي جزء من المعنى الموضوع له. فإذا صاحب القوانين ما عم بيقول الوحدة هي جزء من المعنى الموضوع له، بس الشيخ الأخوان عم يناقش المطلب لأنه هذا المطلب أيضا يأتي بنفسه في نقاش صاحب المعالم الآتي، بس هو آخر شيء بده يفصل المطلب أنه هو صاحب القوانين جاب سيرة الوحدة، أتى بسيرة الوحدة يريد أن يناقش هذه الوحدة. لذلك قال فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع. شو الدليل؟ ما تقدم في معنى حرفي، هذا واضح المنع، يعني لأنه هذه الوحدة أكيد لا يراد منها الوحدة الخارجية لأنها لا تأثر في الموضوع، يراد منها الوحدة اللحاظية، وإذا أريد منها الوحدة اللحظية يأتي عليها الإشكالان السابقان. وكون الوضع في حال وحدة المعنى، هذا اللي بيقوله صاحب القوانين. هيدي وكون، هون بدأ برد صاحب القوانين. قبلها مش رد صاحب القوانين، قلت لكم هاي بدنا نستفيد منها للمعالم، بس هو عم بي لأنه ما هو ما ذكر الاسم حتى ما نسب، يعني حتى واحد أشكل على إنه ليش عم يتركب المطلب، وعم يركب المطلب تركيب، وعم يركبه بين ما قاله صاحب القوانين وبين ما قاله صاحب الفصول، صاحب المعالم عفوا. بس هو لأنه ما ذكر الشخص فعم بيركب المطلب بحسب المطلب مش بحسب القائل، لأنه لما تقول وحدة يعني إما وحدة في الموضوع له وإما وحدة حال الوضع، وحدة المعنى حال الوضع. هلأ بلش بصاحب القوانين. وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته لا يقتضي، يعني كون الوضع في حال وحدة المعنى، هلأ وتوقيفيته يعني كون الوضع في حال توقيفيته، أو وتوقيفيته يعني كون الوضع في حال معنى الوعدة وتوقيفية الوضع، ولعل توقيفيته أولى بالقراءة، يعني وكون الوضع في حال وحدة المعنى وكذلك توقيفية الوضع لا يقتضي عدم الجواز. ليش لا يقتضي عدم الجواز؟ بقول يا مولانا لما نقول عدم الجواز شو ما رده؟ يعني بعبارة ثانية شو المرجعية؟ هل ضلني بقولها يعني أنت عم تقول لا يجوز، على أساس لا يجوز؟ المرجعية لا تفصيل، بتتفصل يا خيه. المرجعية مرجعية مثلا عقلية، شو تفصيلها؟ بيقول بالتفصيل أنه يجب الالتزام بما يقوله الوضع بثلاث حالات حينما يشترط في الموضوع، حينما يشترط في الموضوع له، حينما يشترط في العلقة الوضعية. موردنا ليس من هذه الحالات. بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع، هاي اللي قاله هو، هاي الوضع قصته هو للعلقة الوضعية اللي على أساسها ميز بين المعنى الحرفي ومعنى اسمه، ولا الموضوع له، هلا بده يكملها كان، ولا الموضوع، بس لأنه هو عم يحكي على المعنى بجيب سيرة الموضوع، بس هي ولا الموضوع، إذا بده يكمل المطلب بده يقول ولا الموضوع، بس لأنه كلامنا على المعنى مش على اللفظ، بقول لك ليش بده يجيب سيرة الموضوع. هذا نقاش القوانين. ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد. هذا النقاش هو نقاش لصاحب المعالم. صاحب المعالم قال لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في المفرد الحقيقي، يعني لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في معنيين أو معان حقيقية مفردة، يعني مثل لفظ عين، أنه تقول رأيت عينا وتريد الباصرة والنابعة، ما بيجوز المفرد الحقيقي لأنه هاي حقيقة وهي حقيقة. بينما يجوز في المفرد المجازي، يعني إذا بتستعمل لفظ أسد وتريد منه الحيوان المفترس والرجل الشجاع بجوز. وفي المثنى والجمع الحقيقيين، يعني إذا قلت أريد عينين وتريد الباصرة والنابعة بيمشي الحال. والجمع الحقيقي، يعني إذا قلت رأيت عيونا وتريد الفضة والباصرة والنابعة بيمشي الحال. فعنده دعاوى ثلاث. الدعوة الأولى عدم جواز استعمال اللفظ في المفرد الحقيقي لما يكون مفرد عين، رأيت عينا وحقيقي ما بيجوز. اثنان، الجواز في المفرد المجازي. ثلاثة، الجواز في المثنى والجمع الحقيقيين. خذ فضلا عن المجازين طبعا. ما هو دليلك يا صاحب المعالم؟ أما الدليل بالنسبة للدعوة الأولى، دليل بالنسبة للدعوة الأولى أنه لا يجوز استعمال اللفظ في المفرد الحقيقي، الدليل هو أن الوحدة قيد المعنى الموضوع له. بالمفرد الحقيقي مثلا رأيت عينا، قول لفظ عين حينما وضعها الواضع للباصرة الوحدة قيد للمعنى الموضوع له، يعني عين موضوعة للباصرة زائد الوحدة، عين موضوعة للنابعة زائد الوحدة. كيف قلنا هناك زائد اللحاف، هون زائد الوحدة. هذه نقاش قبل شوي، يعني أذكر هو خالد قدم مؤخر بالنقاش. فإذا الدليل على عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في المفرد الحقيقي هو أن الوحدة جزء من المعنى الموضوع له. طيب ما الدليل على الدعوة الثانية، الجواز في المفرد المجازي؟ قال بالمفرد الحقيقي شو المعنى، ما هو معنى الأسد، المعنى الموضوع له الأسد في المفرد الحقيقي شو معناته على حسب قول صاحب المعالم؟
حيوان
مفترس. لا، هو الحيوان المفترس زائد الوحدة عند صاحب المعالم. الأسد معناه الموضوع له، الحيوان المفترس زائد الوحدة. طيب هل تستطيع أن تستعمله مجازا؟ بيقول ايه فين استعمله مجازا، بنفس الآن حينما تجرد هذا المعنى عن الوحدة، يعني تكون قد جردته عن جزء المعنى، فتكون العلاقة بين المجاز وبين الحقيقة هي علاقة الجزء مع الكل، لأن المعنى الحقيقي هو الحيوان المفترس زائد الوحدة، المعنى المجازي جردته عن هذه الوحدة. يعني هذا صار شو؟ صار عملية في تجريد، عمليا عم تجرده عن جزء. فأنت لما تستعمل اللفظ تقول مثلا رأيت أسدا، هون عشان عم تستعمله هلا؟ عم تستعمله بمعنى الحيوان المفترس حقيقة وبمعنى الشجاع مجازا. قول ايه ما فيها مشكلة، كل ما هنالك انه هو موضوع كان للحيوان المفترس زائد الوحدة، جردته من الوحدة، لما جردته من الوحدة ما في مشكلة. فيك ساعتها لما تستعمله بمعنى الحيوان المفترس بدون الوحدة لانه شلت الوحدة منه، فيك تستعمله ايضا بمعنى الشجاع، وهذا استعمال جائز لا اشكال فيه. كل ما هنالك في مجاز. شو هي المجازية؟ علاقة الكل بالجزء، علاقة الجزء بالكل، لأنه المعنى الجديد الذي استعملته فيه جردته من الوحدة. هذا ما قاله في الدليل على الدعوة الثانية. أما الدليل على الدعوة الثالثة، الدعوة الثالثة ماذا كانت؟ بالتثني والجمع، أنه يجوز استعماله في المثنى والجمع الحقيقيين. ما هو الدليل على جواز استعمال هذا؟ يقول الدليل بأن المثنى والجمع كل منهما بمنزلة تكرار اللفظ، يعني حينما تقول عينان كأنك تقول عين وعين، فإذا قلت رأيت عينين الباصرة والنابعة كأنك تقول رأيت عينا وعينا، والعين الأولى تقصد منها النابعة والعين الثانية تقصد منها الباصرة. ما المشكلة في ذلك؟ هو في قوة تكرار اللفظ. يعني حدا بيشكل هيك، هل أحد يشكل أنك تقول رأيت عينا وعينا وتريد من الأولى الباصرة ومن الثانية النابعة؟ حدا بيشكل عليها؟ ما حدا بيشكل عليها. رجع بعيد، حدا بيشكل لذلك هيك رأيت عينا وعينا، قلت رأيت عينا وعينا، حدا بيشكل عليها؟ قصدي من العين الأولى النابعة، من العين الثانية الباصرة، حدا بيشكل عليها؟ بدل ما تقول هيك قول رأيت عينين، لأن قولك رأيت عينين كأنك قلت رأيت عينا وعينا. وضحت؟ نفس الشيء رأيت عيونا، كأنك قلت رأيت عينا وعينا وعينا، باصرة نابعة فضة. بدل ما تقول رأيت عينا وعينا وعينا، قل رأيت عيونا، ما المشكلة؟ فالمثنى والجمع بمنزلة تكرار اللفظ، فلا إشكال في ذلك أصلا. فإذا برجع بعيد، صاحب المعالم عنده ثلاث دعاوي: لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في المفرد الحقيقي، يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في المفرد المجازي، يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في المثنى والجمع الحقيقيين. الدليل على عدم جواز استعمال اللفظ في المفرد الحقيقي ما هو؟ هو أن الوحدة قيد المعنى، جزء من المعنى. الدليل على الجواز في المجاز في المفرد المجازي أنه هذه الوحدة اللي هي قيد، لما نزيلها بتضل العلاقة هي علاقة مجاز بعلاقة جزء مع القلب. والدليل على جواز استعمال في المثنى والجمع أن المثنى والجمع في قوة تكرار اللفظ. الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه بدون إيش وحدي وحدي، وأنا عرض المطلب مرتب يعني. نقاش الأول، نقاش الدليل، دعوة الأولى تقدم معنا، هو شو قال؟ لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في المفرد الحقيقي. لماذا يا مولانا؟ لأن الوحدة هي قيد، هي جزء من المعنى الموضوع له. تقدم معنا النقاش أنه هذه الوحدة أكيد هي ليست وحدة خارجية، أكيد هي وحدة لحاظية. إذا كانت وحدة لحاظية يلزم من ذلك اجتماع لحاظين، وهذا لا نجده وجدانا، ويلزم من ذلك التجريد حين الاستعمال، وهذا لا نجده وجدانا. فإذن هذا المعنى باطل، لذلك هو عبره وذكر ذكره قبله. هذا النقاش الأول الذي تقدم. بيبقى مناقشة دليل الدعوة الثانية، مناقشة دليل الدعوة الثانية هو تناوله من زاوية واضحة جدا، بيقول له عمل لي قياس بين المعنى زائد الوحدة وبين المعنى بلا وحدة. انت عم تقول انه هيدا القياس هو جزء معقول، انا بقول لك لا، هيدا القياس هو بين متباينين، لان المعنى زائد الوحدة يعني المعنى بشرط شيء، والمعنى المجازي تحت اللي عم تستعمله فيه اللي هو المعنى بلا وحدة هو بشرط لا، والنسبة بين بشرط شيء وبشرط لا هي نسبة التباين. وعلى هذا الأساس فعلى مبناك يا مولانا يا صاحب المعالم وأنت الذي تلتزم بالعلاقة 25، ما في عنا علاقة جزء مع كل، وإنما علاقة بين متباينين، وهذه لا تمثل علاقة تصحح المجاز عندك. وضحت؟ كتير نقاش واضح يعني، هو بس هو عم بناقشه أنه هذه العلاقة منا جزء مع كل، هاي العلاقة بين متباين مع مبينه. نقطة على السطر. نقرا لهون حتى نجزئ المطلب.
الثاني لا بشرط ولا بشرط لا؟
بشرط لا. أنا قلت لا بشرط؟
لا بشرط
لا. بشرط لا، بشرط عدم الوحدة. بيقول ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجازي في المفرد، إنه هذا بالجواز. أمتى الاستحالة بتكون؟
بالمفرد،
بالمفرد
نحو المجاز،
بالمفرد، بالمفرد الحقيقي، بالمفرد الحقيقي. وين ناقشوا؟ ناقشوا قبل، قلت لكم إياه. فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المعنى.
نعم،
ما تكونش هو في نوع من الخلط يعني،
والدليل ما تقدم،
والدليل ما تقدم سابقا، يعني واضح المنع مما تقدم يعني. طيب هو شو بده يناقش؟ بده يناقش له إذن هلا شو بقى بالنقاش عنده؟ بقى النقاش عنده الجواز. بقى بالنقاش عنده الجواز. هو ناقش يعني بعبارة ثانية هو شو عمل؟ هو صاحب القوانين كل نتيجته معه صح؟ نفس النتيجة. صاحب المعالم جزء من النتيجة معه. هو جمع نتيجة صاحب القوانين مع الجزء الذي يوافقهم صاحب المعالم وناقشهم أول شيء. عملكم منهجيا كيف عملها يعني عم برره فنيا. رجع ترك الجزء الآخر لصاحب المعالم الذي يخالفه في النتيجة وأراد أن يناقشه بما أنه يخالف النتيجة. يعني سبب هذا الفرز المبرر يعني هو بعتقد هاي أنه جعل الجزء الموافق لصاحب المعالم في الأول لأنه يوافقه كصاحب القوانين. على كل حال فإذا صاحب المعالم بقى عنده اثنان، المفرد المجازي والتثنية والجمع. مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما، على نحو الحقيقة فيهما في التثنية والجمع، لكونهما التثنية والجمع بمنزلة تكرار اللفظ. هذا دليل صاحب المعالم أن التثنية والجمع بمنزلة تكرار اللفظ. وهل أحد يقول أنه لا يصح ولا يجوز أن تقول رأيت عينا وعينا أو رأيت عينا وعينا وعينا؟ ما حدا بيشك فيه. طب المجاز، قال وبنحو المجاز فيه لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل والجزء فيكون مجازا. مش الحال؟ بقول فلا وجه لهذا التفصيل. ليش لا وجه لهذا التفصيل؟ بلش النقاش، بدأ النقاش. وذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة. هل هذه سابع النقاشة؟ هذه سابع النقاشة. أساس نقاشه لألا شو؟ بالنقاش الأول أنه يلزم منها لحاظ آخر لا نجده وجدانا، كما أننا وجدانا لا نشعر بالتجريد حين الاستعمال، يعني حين نريد أن نحول معنى للخارج نشعر بالتجريد. هذه نقاشة سابقة، بس هون بده يحط نقاش خاص باللي قاله صاحب المعالم. نقاش قاله صاحب المعالم، نقاش صاحب المعالم هنا بما ذكرهم أن العلاقة علاقة جزء بالكل. قال وإلا لما جاز الاستعمال في الأكثر، لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا كما لا يخفى. مش الحال؟ هذه كلها نقاش صاحب المعالم في دعواه الثانية. بيبقى عنا التثنية والجمع. أجاب الشيخ الأخند
هو فوق قال ثم لو تنزلنا عن جواب أو شيء جواب عن قال تنزلنا الجواب الأول بوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة عن عشر في تنزل أرجع على الأول
تنزلنا لأنه هو لاحظ كيف عمول يا خي افترضنا تنزلنا وقلنا صاحب القوانين معه حق وعم يحكي عن التوقيفي وفي توقيفي. إذا كان في توقيفي صاحب المعالم شو بيقول؟ بيقول ما أقوله أنا هنا، ما أقوله أنا هنا يتوافق مع التوقيفي، لأنه العلاقة بين المفرد المجازي وبين المعنى الحقيقي هي علاقة جزء مع كل، وهذا يتوافق مع التوقيفية. وفي المثنى والجمع كل منهما في قوة تكرار اللفظ وهذا يتناسب مع التوقيفية. بقول لو افترضنا أن سلمنا التوقيفية لآل صاحب القوانين هنا في هذا المورد أنا عندي نقاش آخر. وضح التنزل في معناته؟
أنا هلا رد الشيخ الأخوان قال أنه واحد بشرط شيء قبل الشرط، يعني هو تقريبا كان
ما قصده يعني صاحب المعالم عم بيقول انه
المفرد
المعنى المفرد الحقيقي تكون الوحده جزءا من المعنى الموضوع له، بينما حينما ناتي الى المجاز نسلب الوحده فتكون العلاقه جزء مع كل. ما قال شرط، قال جزء. صاحب المعالم بيقول علاقه علاقه جزئيه، الشيخ الاخوان عم بيقول له علاقه مش علاقه جزئيه، هيدي علاقة بين متباينين. عم بيقول له فوق لما تقول وحدة، هاي الجزء اللي عندك، هاي الجزء اللي عندك هي على نحو بشرط شيء، لأنه من دون هذه الوحدة لا يتحقق المشروط، فإذا هي بشرط شيء، وهذا أمر واضح. بس التاني شو؟ هي بالتاني بلك التانية، أنت لا تستعمل مجاز، بدك تكون الوحدة بشرط لا. ليش عم بيقول الوحدة بشرط لا؟ عم بيقول الوحدة بشرط لا لأنه ما بيصح الاستعمال إذا ما جردت، لانه عم تستعملها انت بمعنيان، بمعنى الحيوان المفترس وبمعنى الشجاع، فلا بد من التجريد. مش يجوز التجريد ويجوز عدم التجريد، لذلك قلت له هي منا لا بشرط، هي بشرط لا، لا بد ان تكون بشرط لا. اذا كانت لا بد ان تكون بشرط لا بيكونوا متباينان.
وفرض كانت لا بشرط كمان بصح
مولانا، بس هي انت عم تجيب فرض اصلا غير واقع، عم تجيب فرض من خارج البحث انت هلا. هو عم بقول البحث، هون البحث لما تستعمله بالمجاز لابد أن يكون الشرط مسلوبا، وإلا ما بيصح المجاز. لا بشرط شو معناتها؟ لا بشرط يعني بيتحمل الشرط وبيتحمل عدم الشرط. هون عم بيقول المعنى المجازي أصلا لا يتحمل الشرط، يجب أن لا يكون الشرط حتى يتحمل المجاز، فهون أكيد بشرط لا. شايف إذا كانت هون لا بشرط أصلا كل كلام ما بيمشي، نقاش كله ما بيمشي، يكون نقاش خطأ، لأنه لا بشرط بيتحملها بعلاقة الجزء مع الكل. يعني علاقة الجزء مع الكل بتمشي بشرط شيء ولا بشرط، بس ما بتمشي بشرط شيء وبشرط لا. وضحت؟ فإذا بقي نقاش الدعوة الثالثة، التثنية والجمع. الشيخ الأخوان أجاب بجوابين. الجواب الأول بيقول المثنى ليس في قوة تكرار اللفظ من حيث الدلالة على معنيين أبدا، هو في قوة تكرار اللفظ من حيث الدلالة على فردين لمعنى واحد. لما تقول أنت مثلا رأيت رجلين، رأيت امرأتين، رأيت بيتين، هون في معنى واحد له فردان، في بيت له فردان، في رجل له فردان، في امرأة له فردان، مش معنيين. بقول في اشتباه هون، فهنا هذا هو استعمال لفظ في معنى واحد له فردان وليس في معنيين. هذا هو الإشكال الأساس اللي ذكره على صاحب المعالم.
فكرة هذا يتوافق مع التبادل،
أيضا
يتوافق مع التبادل الموحد
بيسمع الله. الشيخ الأخوان هيك بيقول، ما هو آخر شيء الشيخ الأخوان هو اللي بيدعي هالدعوة هذه، يعني هو بيدعي. بس طبعا هو شو عم يعمل؟ عم يعمل كمان عم يحكي عن الاستعمالات، مش بس بالوضع، يعني اللي بتفضل فيه صح بالوضع يعني، بس انه عم يحكي عن الاستعمالات. مش واحد بيقول له للشيخ الأخوان من باب الإشكال، بيقول له انه ماذا تقول في المثنى لعلمين، مثلا رأيت زيدين، ماذا تقول مثلا رأيت زيدين؟ هون أنت عم تقول أنه المثنى في قوة تكرار، لا، المثنى موضوع لمعنى واحد له فردان، يستعمل في معنى واحد له فردان. طب هون رأيت زيدين هو معنيين ولا فردين؟ لأنه العلم له فرد واحد، العالم له فرد واحد، يعني رأيت زيدين معناتها رأيت زيدين، زيد الأول هو معنى وزيد الثاني هو معنى، فهنا في قوة تكرار
المعنى،
في قوة تكرار المعنى، مش في قوة تكرار معنى واحد. هون في قوة تكرار لآلة صاحب المعالم، يعني تكرار اللفظ لمعنيين، هو في قوة تكرار اللفظ لمعنيين وليس في قوة في قوة يعني، وليس الاستعمال لفظ في معنيين، لا، وليس هو استعمال لفظ في معنى واحد له فردان. ماذا تقول؟ بيقول الشيخ الأخوند العلم حينما يثنى أو حينما يجمع يجرد من علميته وينكر، بعد ذلك يثنى أو يجمع. فحينما تقول رأيت زيدين، المقصود رأيت فردين من المسمى بزيد، بصير زيد ذكرها بالنحو هاي، بصير زيد رأيت زيدين، بصير معنى رأيت زيدين يعني المسمى بزيد وليس زيدا العلم كما كنا نستعمله في المفرد. فرجع المعنى إلى واحد، فرأيت زيدين يعني رأيت فردين من المسمى بزيد، مثل ما هناك رأيت فردين من المسمى من رجل، ورأيت فردين من المرأة، ورأيت فردين من البيت، هون رأيت فردين من المسمى بزيد. لذلك يقول رحمه الله والتثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كرر وأريد من كل لفظ أريد فرد من أفراد معناه، لا أنه أريد منه معنى من معانيه. التكرار الأفراد، التعدد الأفراد، لأننا بثنى منقوله بالجمع نفس الشيء. بالمراد الظهور بالوضع التبادل. ليش قال قبل شوية التبادل الشيخ وائل؟ لا هون لا أنه أريد منه، هون عم يحكي عن أريد من الظهور، لما يقول أريد يعني الظهور. فإذا قيل مثلا جئني بعينين أريد فردان من العينين من طبعا هون كل النقاش هو بالإرادة، التفت من النقاش الأساسي حتى بالأبيات اللي جابوها، هو استعمال ما له وضع، هو أصلا النقاش بالاستعمال. أريد فردان من العين الجارية، فردان من العين الجارية، لا العين الجارية والعين الباكية. والتثنية والجمع في الأعلام، هي عمرت الإشكال قلته آخر شيء، إنما هي بتأويل المفرد إلى المسمى بها، بتأويل المفرد يعني زيد معنى زيد إلى المسمى بزيد، واضح؟ إلى المسمى بها، إلى المسمى بالأعلام، يعني بتأويل المفرد اللي هو علم إلى المسمى بها، مع أنه لو قيل يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.